أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قال المصنف: ولو تعددوا وزعت. ولا زال الكلام في الوديعة والمال الموجود عند الودعي. وهنا يفترض المصنف افتراضا مفاده أنه لو كان الودعي متعددا، ليس الودعي واحدا كما تقدم، فهنا تعدد الودعي أو تعدد من كان عنده حق إلى الميت، كما هو الحال في الغصب مثلا، كما لو يعني شخص غصب مالا من الميت في حياته، بعد ما مات هذا الميت يرجع المال مثلا إليه، أو كان مقترضا، اقترض مالا من الميت جيد، وبعد موته يجينا هذا الكلام. ولذا ليس محصورا في خصوص الوديعة، ولكن الأساس هو الوديعة باعتبار الكلام والفرض، أساس الفرض متفرع على هذا الأمر. فيفترض أن هناك تعدد من قبل الوديعة أو المال الذي للميت عند الآخرين غير الورثة، فهل نقسم المال عليهم؟ في نهاية المطاف هذا الميت يطالبنا بأن نخرج حجة عنه، جيد، حجة قد تعلقت في ذمته فيطالبنا بإخراجها. الآن هو وجدنا أموالا موجودة عند ودي، عند ودعي، عند غاصب، عند مقترض، الآن شلون نأخذها هذه؟ هل نأخذها ونوزعها بالتساوي نتيجة في ذمته حجة، نخرج الحجة من أي مال كان، أو لا نخرجها منهم بأجمعهم؟ واضح؟ يقول المصنف: ولو تعددوا، أي من كان عنده المال، من عنده الوديعة، تعدد من عنده الوديعة أو تعدد من عنده الحق، وعلموا بالحق، يعني يقصد الحق هنا ما كان في ذمة الميت من حقوق شرعية، واجبات شرعية، وعلموا بالحق وبعضهم ببعض، يعني علم كل واحد منهم بالآخر، بأنه مو فقط أنا اللي عندي أموال إلى الميت، فلان أيضا عنده أموال إلى الميت، وفلان الثالث أيضا عنده أموال إلى الميت. فهل أنا أقول والله فلان راح يعمل بوظيفته وروح يسوي حجة عن الميت، وأنا أرجع الفلوس إلى الورثة، بعد لا أعور راسي، ولا أقول والله وديت الشخص إلى الحج وأدى الحجة، لو ما أدى الحجة أبدا أدفع الفلوس إلى الورثة، وأنت يا فلان عندك أموال إلى الميت، أنت طلع هذا. وذاك يقول هم نفس الشيء، يقول لي أنا أنت أيضا طلع الحجة عن الميت مثلا. يقول: وزعت، وزعت أجرة الحجة وما في حكمها. مو بس فقط الحجة، أيضا هناك حقوق أخرى، قلنا واجبات شرعية أخرى قد تكون قد متعلقة في ذمة الميت، زكاة مثلا عليه في ذمته، خمس، رد مظالم مثلا إلى الآخرين، هذه واجبات ينبغي أن تخرج، ديون مثلا إلى الآخرين، واضح؟ يقول وزعت أجرة الحجة وما في حكمها عليهم، وأنه يعطونهم ونعدهم فلوس إلى الميت، نبغى نأخذ من عندهم، لكن إيش قد نأخذ من عندهم؟ واضح ولا؟ يقول وزعت أجرة الحجة وما في حكمها عليهم بنسبة ما بأيديهم من مال من المال. توزيع بالنسبة، مثلا وجد عندنا اثنان، واحد بيده 1500 دينار والثاني بيده مثلا 500 دينار، زين مقدار الحجة 100 دينار، زين الآن ناخذ أو 1000 دينار، ناخذ الآن 1000 دينار من هذا اللي عنده أبو 500، لو ناخذ من عند هذا أبو 500 اللي عنده 500 ناخذ 500 كاملة والباقي 500 من عند الثاني أو لا؟ قال لا، خذوها بالنسبة، لما تنسب الألف، الألف لما تنسبها إلى 1500 كم نسبتها، والألف لما تقسمها تنسبها إلى إلى 500 لوحدها كم تطلع نسبتها؟ بلحاظ النسبة التي تخرج هي التي تخرجها من هؤلاء، جيد؟ ولذا في المثال الآن اللي عنده 1500 دينار مثلا، هذا نأخذ منه أكثر من 600 دينار، بخلاف ذاك الثاني اللي عنده 500 دينار نأخذ من عنده تقريبا أكثر من 300 دينار، فبين 300 دينار و 600 دينار يكمل الألف، طبعا 300 دينار وشوية، هذا 600 دينار وشوية إلى أن تكتمل الألف. عموما بالنسبة أخذ ما بأيديهم بالنسبة، ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقي فالظاهر الإجزاء، هذا اللي عنده 1500 مثلا قال أنا راح أتكفل بمسألة الحج، برجع 500 إلى الورثة و1000 تكفي للحجة، راح أخرجها، فأذن الباقي أيضا بهذا فيجزى، فالظاهر الإجزاء. لماذا؟ قال لاشتراكهم في كون مال الميت الذي يقدم إخراج ذلك منه على الإرث، يعني ذلك اللي هو أجرة الحجة في المثال، يعني نتكلم عن حج، لأنهم كل واحد منهم نقول له أنت يجب عليك أن تخرج الحجة، ثاني أيضا يجب عليه أن يخرج الحجة، الثالث يجب عليه أن يخرج الحجة، واضح ولا؟ فما تبرأ ذمتهم إلا أن تخرج الحجة، تخرج الحجة بالنسبة، عطى المثال، عطى الجواز
عليهم جميعا.
نعم عليهم جميعا، لما نقول بالنسبة يعني عليهم جميعا، لأن الخطاب متوجه إليهم بأجمعهم ويشتركون في خطاب واحد، جيد؟ لكن لو أراد أحدهم أن يتصدى نقول لابد أن تأخذ الإذن من الباقيين، إلى يصير واحد معا منهم، أنت تروح تسوي حجة أو تستأجر أحد إلى الحج، يطلع واحد ثاني بعد يسوي نفس الأمر، أتلفنا مال الورثة، أو أنه كل واحد يعتمد على الثاني وما تسوون وترجعون المال إلى الورثة، مع علمكم بأن الورثة لن يؤدوا حق الميت، هذا إجحاف بحق الميت. يقول لاشتراكهم في كونه يعني المال الذي بأيديهم، في كونه مال الميت الذي يقدم إخراج ذلك منه على الأرث، ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفاصيل. يعني واحد يقول ودعي، يقول ما أدري أن الميت عليه واجب لو مو واجب، لكنه رجال مؤمن، الأرجح أنه ذهب إلى الحج، ما دامت عنده فلوس أرجح ذهب إلى الحج، وإذا لم يذهب إلى الحج فحتما هو لم يستطع وما كانت عنده قدرة مثلا إلى الذهاب إلى الحج، جيد؟ فيقول أنا ما أعلم بالتفاصيل بأنه في ذمته مثلا حجة أو هو غصب مالا من أحد حتى أدي الحق، ما يقول ما أدري، فلان أعرف أنا أن فلان أعطاني مالا، شنو حياته الشخصية، شنو التزاماته، ما عليه من حقوق، ما عليه من حقوق وواجبات، ما أعرفها جيد. لكن شخص ثاني آخر يعلم بهذه التفاصيل، نقول له أنت هذا العالم الذي لا يعلم، خب يرجع المال بعد يعمل به حكم اللي عنده، عدل له بالتشخيص اللي عنده يعتمد عليه. لكن الثاني الذي يعلم نقول هذاك يجب عليك أن تحج عنه أو تحجج عنه وما ترجع الأموال، لأن إرجاع الأموال عندئذ يكون إتلافا لها، مع العلم بأن الورثة لن يقوموا بهذا الواجب. ولو علموا به بالحق يعني الذي في ذمة الميت، ولم يعلم بعضهم، ولم يعلم بعضهم ببعض، فأخرجوا جميعا، ثلاثة، سيد الشيخ حيدر الشيخ على ثلاثتهم، هذا لين كلهم عندهم أموال إلى الودع، إلى الميت جيد، فكل واحد منهم ما يعرف بالثاني، كل واحد منهم شال حاله وراح إلى الحج بمال الميت ظنا منه أنه لا يوجد مال إلا ما كان في يده، واضح، وأن الميت في ذمته حجة. شوف، ولو علموا به، علموا بالحق، ولم يعلم بعضهم ببعض، فأخرجوا يعني نابوا عن الميت، فأخرجوا جميعا أو حجوا، أخرجوا يعني نابوا، جابوا واحد خلوه نيابة، كل واحد دور له واحد ينوب عن الميت، أو حجوا، كل واحد منهم أيضا ذهب إلى الحج، فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى، فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى، لأنه كل واحد فيهم بذل ما في وسعه لكي نعم لكي يعلم ويعرف، ما حصل نتيجة أنه في وديعة ثانية أو شيء من هذا القبيل. وذكرنا ذلك اليوم أنه توجد حساسية، قد ما يبغي يوصل الأمر إلى الورثة، لأنه يعلم أن الورثة ما راح يحجون عن الميت مثلا، فهذا اجتهد في السؤال ما وجد شيء، لما ما وجد شيء شال حاله وراح إلى الحج. لو حجوا ثلاثتهم أربعتهم اللي كانت عندهم الأموال جيد، هنا تصح الحجة، ولا نقول لهم بأنهم قد أتلفوا أموال الميت، لأن كل واحد منهم قام بأداء الوظيفة التي هي في ذمته، لأن كل واحد يعلم بأنه هو بيده مال إلى الميت، واحد، اثنين، يعلم بأن الميت لم يؤدي الحج أو في ذمته واجب، ويعلم بأنه يجب عليه تنفيذ حق الميت وأنه يرجع الأموال، هذا علم، والعلم منجز، العلم يتنجز في ذمته. نعم، هو يقوم بعملية البحث والتحري، ولذا هذه ضرورية حتى يقول بعدين، يقول أنا معذور، تنجز علي العلم وأنا معذور في ذلك، فبحثت واجتهدت فلم أجد شيئا، ولذا أنا ذمتي مشغولة بهذا الحكم، وهو الحج أو الإحجاج عن الميت بالمبلغ الذي هو واقع في يدي جيد، وعدم إرجاعه. نعم، نعم، لو لم أفتش ولم أسأل، لم أبحث، لم أجتهد في هذه الحالة، أكون جاهلا مقصرا، جاهلا مقصرا، وكوني جاهل مقصر لا يعفيني من الضمان، لا يعفيني من الضمان.
شفنا عندنا سبحان العلماء كاتب ولم يعلم بعضهم البعض، يعني كأنه يعرف المشتركين في الواقعة ولم يخبروا بعضهم البعض، بس الذي قلتموه سر عام.
لا، هذا ولم يعلم بعضهم،
يعني كأنهم يعرفون بعضهم البعض المشتركين،
هو شكلها شيء بالضم.
نعم، يعني طبعا
تحت شيء يقول في الأسفل،
لم يعلق عليها،
لا.
أبو شيخنا رجحها على التي سابقها باشتراكهم في كونهم بالمال، فكأنهم يعرفون بعضهم.
وعلى كل حال يعني ان يعني كل واحد يقول انا اعرف ان الميت في ذمته، في ذمته شيء مثلا، وما اعلمتك انت الودعي الاخر حتى انا ادي الوظيفه، وانت تقول ايضا فما اعلمتني. نتيجه كان هناك نحو من العذر، بس هذا ما يتناسب، ما يتناسب مع مساله الاجتهاد. هذا جزء من الاجتهاد، انا اعرفك انت ودعي، اقول ها تعرف انت في ذمته شيء، ترى في حكم علينا، انت ودعي وانا ودعي، صحيح؟
ما قصرت، ماشي مو لما اشتغل
احسن. هذا التعمد للتقصير اصلا، فتفسير العباره بهذا ما يتناسب. خب، ولو لم ول نعم ولو علموا به ولم يعلم بعضهم ببعض فاخرجوا جميعا.
ولا معه ضمنوا.
نعم، الحين نوصل لها. فأخرجوا جميعا أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى. ولا معه يعني ولا مع الاجتهاد، ولا معه يعني خرجوا من دون الاجتهاد، لا معه يعني لا مع الاجتهاد، يعني صاروا جاهلين مقصرين. هذا الفرد الثاني. ولا معه ضمنوا ما زاد على الواحد، يعني لو حجوا من دون الاجتهاد في مسألة البحث والتنقيب والسؤال بأن هذا الميت في ذمته حج أو لا، يلزم عليهم الضمان بما زاد عن أجرة الحجة الواحدة. نعم، كل واحد نعم يدفع مقدار نسبة. نعم، كل واحد منهم يكون جاهل مقصر فيضمن ما أتلفه، فيضمن ما أتلفه. نعم، ولا معه ضمن ما زاد على الواحدة، يعني على الحجة الواحدة. ولو علموا في الأثناء، يعني أثناء الحج، سقط من الوديعة كل ما كل سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة، وتحللوا ما عدا واحد بالقرعة. شوف، يحافظ الإسلام على الأموال إلى أبعد الحدود. زين، يقول أنتم رحتون؟ لا لا رحتون. لما ذهبوا إلى الحاج، جيد، ذهبوا إلى الحاج، هناك عند ذهابهم إلى الحاج التفتوا على أن كل واحد منهم، على أنه ما كان ينبغي أن يأتوا للحاج، ما كان ينبغي أن يأتوا للحاج بأجمعهم، لأن هذا في إتلاف، كان ينبغي أن يتفقوا على أن يأتي واحد مثلا. هنا يقول يرجع الجميع ويتحلل إلا واحد. زين، هذا إلا واحد كيف نعينه، كيف نحدده؟ قال القرعة، فإن القرعة لكل أمر مشكل. هذا كله إذا كان بعد الإحرام، هذا كله إذا كان بعد الإحرام. نعم، فأول شيء تقرع بأسمائهم، ومن الذي خرجت القرعة باسمه يبقى على إحرامه، ويدفع عندئذ له من الودائع ما بقي من تكاليف الحجة، والباقي يحلون من إحرامهم حفاظا على أموال الميت من التلف اللي هي انتقلت إلى مال إلى الورثة، يعني يحافظون على أموال الورثة. كيف؟ أمس ما ذكرنا التفاصيل، أمس ذكرنا فقط الفهرسة، الفهرسة إلى المسألة. جيد، الآن قاعد نقول شنو؟ أنه كلهم أحرموا ودخلوا، بعد ما دخلوا نقول لهم تعال شو تسووا أنتم كلكم جايين تحجون عن فلان؟ يلا سووا قرعة، والكلكم ترجعون. كلكم الحين واحد يبغى يكمل، يبغى مثلا يحل من احرامه وبعدين يحرم، يقول ما دام جيت خلني احرم بس من اموال الخاصه. خب كيفه؟ يعني نقول له هذا اموال المتبقيه بعد تخليها الى الورثه. نعم، لك الحق في ان تاخذ من اموال الميت ما يكفيك للرجوع، بس هذا غير هذا ما يحق لك. واضح؟ حتى يحافظ على الباقي إلى الورثة. يقول: وتحللوا ما عدا واحد بالقرعة إن كان بعد الإحرام، ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة وضمن اللاحق. كلهم يدرون في الطريق، التفتوا قالوا: أنت وين رايح؟ قال: بروح الحج عليك بالعافية. قال: لا، أنا رايح نيابة. ثاني قال: نيابة عن من؟ كلهم قالوا: عن فلان الميت. وعرفوا القصة، كل واحد عنده وديعة جيد، وقال: ما رجع إلى الورثة حتى أضمن أن أفرغ ذمة الميت. الآن في هذه الحالة الشارع يقول لهم: قول لهم واحد بس اللي يقوم بالحج، مو كلكم رايحين. لو تعمدوا وذهبوا، من يسبق منهم وينعقد إحرامه يكون هو الأول السابق. أما الباقي المتأخرين كلهم ذلن يضمنون. ليش؟ لأنهم يعلمون بأن الأول عندما انعقد إحرامه هذه حجته التي تجتزى. فإذا أحرم فلان فكلهم يكونوا غير مخاطبين، بل صاروا مخاطبين بالحفاظ على أموال الميت. يقول: ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة وضمن الآخر، وضمن عفوا اللاحق، لأن اللاحق عالم، وعالم عندما يحرم يكون قد تعدى على مال الميت فيضمن، لأنه يكون عندئذ مفرط في هذا المال. هذا إذا سبق أحدهم. إذا لا، أحرمون دفعة واحدة. شلون دفعة واحدة؟ كما لو مثل ما الآن يصير، يجي المرشد يلقنهم، يلقن مجموعة، يلا أحرموا لعمرة التمتع، لحج التمتع، هم يرددون بصوت واحد وياه. هذا صار إحرام جماعي في وقت واحد، في لحظة واحدة. واضح ولا؟ هنا نتصورها، أحرموا دفعة واحدة. فإن أحرموا دفعة واحدة وقع الجميع عن المنوب، وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة، وغرم الباقي. يقول لهم: كملوا إحرامكم. إن دخلوا في الإحرام مع بعض، يقول لهم: كملوا إحرامكم جيد، ويقع هذا عن المنوب عن، وكلكم تغرمون، كلكم تغرمون ما كان عن الميت. شو الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ ما سبق أنهم أحرموا ودخلوا. لما دخلوا إلى الأداء الحاج بعدين علموا، هذه لا، هذا لن يعلمون قبل الإحرام. شفتون الفرق بينهم؟ هذا لن يعلمون قبل الإحرام. ولذا قال لهم: أنتم أحرمتون في وقت واحد متعمدين عالمين، كملوا الحجة، وتقع كل الحجات نيابة عن الميت، ويجب عليكم أن تغرموا، كل واحد يغرم بنسبته. وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك، يعني التوقف مع القدرة على إثبات الحق عنده، يعني إذا أمكن أن يثبت الودعي بأن الميت في ذمته حجة ومشغولة ذمته بحجة. غرم أو غرمة نفس النتيجة واحدة، يدفعون إلى الورثة. نعم، الأقوى ذلك، يعني أخذ الإذن، التوقف تصرفهم على أخذ الإذن من الحاكم الشرعي. الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عند الحاكم الشرعي. طبعا يقابل الأقوى ما نقل عن بعض من اشتراط الإذن مطلقا، يعني صار هناك قدرة على إثبات ذلك عند الحاكم الشرعي أو لا. يقول: الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده، لأن ولاية إخراج ذلك أي أجرة الحج من مال الميت ولاية إخراج الحج من مال الميت قهرا على الوارث، على الوارث إليه، إلى من؟ ضمير رجع للحاكم الشرعي. مسألة أن يأتي الحاكم الشرعي ويخرج الحج من أموال الميت حفاظا على الميت نفسه وإفراغ ذمة الميت من الواجب الذي في ذمته، من هو اللي يطلعه؟ يطلعه الحاكم الشرعي. واضح ولا؟ فلذا يقول لا، ما دام الحاكم الشرعي هو المسؤول عن هذا الأمر، شلون هذين يروحون يحجون من دون ما ياخذون إذن؟ حتى يعرف الحاكم الشرعي، ما هم يطلعون بعد بالأموال اللي عندهم والحاكم الشرعي يعرف أن الميت عليه حجة فيطلع من أصل المال. واضح له؟ فيصير تطلع حجتين، حجة بسبب الحاكم الشرعي وحجة بسبب هؤلاء لأنهم ذهبوا، فلا بد من إعلامه. فلذا أخذوا الإذن يكون من لا بد أن يكون أخذوا الإذن من الحاكم الشرعي. ولو لم يمكن يعني إثبات الحق عند الحاكم الشرعي فالعدم أقوى، يعني عدم تحصيل الإذن من الحاكم الشرعي أولى، حذرا من تعطيل الحق. الميت في ذمته واجب ويريد أن تفرغ ذمته، يعني لو ينطق الميت بعد خروج روحه اللي حاضر الروايات شوف لا يحتاج إلى كل شيء، كل شيء صلاة في ذمته يتمنى أن تفرغ ذمته، صلاة حاج صيام إلى آخره يتمنى أن تفرغ ذمته. جيد، وهذه كلمة الآن رحمه الله أو أعمال يسيرة يقوم بها الإنسان إلى الميت يدخل السرور على الميت بشكل كبير جدا. ولذا في بعض الروايات خصوصا في مثل ليلة الجمعة سامعين بعض الخطباء يقول اذكروا موتاكم غيره، هذا مو كلام فارغ يعني كلام خطيب هكذا، لا هذا من الروايات. الميت يأنس خصوصا في ليلة الجمعة أن الميت روحه تأتي إلى أهله يقول اعطونا مما كان في أيدينا وقد وصل إليكم، اعطونا شيء، فإن تصدقوا عليه بفاتحة بترحيم بشيء يهلونه الثواب يرجع إلى مكانه وهو فرح مسرور كما يفرح الطفل بالهدية التي يعطاها. هذه ولو شيء بسيط، غير ذاك الذي لا يحصل على شيء يرجع مهموما مكروبا حزينا إلى موقعه. ولذا هذه حذرا من تعطيل الحق، الميت له حق أن تفرغ ذمته عاجلا فعاجلا، نعطل الحق إلى وش؟ حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته اللي هو في المثال الودعي أو أي واحد ثاني غير الودعي. نعم، خب إذا كان الفرض، بس الفرض هنا ما الوارث ما راح يسوي، ولذا فرضنا المال في يد الودعي أو في يد غاصب مثلا أو في يد مقترضا، ولذا جعلها شنو؟ من بيده المال، ما سمى باسم الودعي حتى لا تكون مسألة خاصة بالودعي، وإن كان الودعي من باب الداعي حتى يذكر هذه الفروع. وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك، يعني التوقف الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه، ولو لم يمكن يعني إثبات الحق فالعدم أقوى. ليش؟ قال حذرا من تعطيل الحق، حق الميت الذي ثبت في ذمته شرعا، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته. وإطلاق النص إذن له، يعني في عندنا الرواية نص شرعي يستفاد منه الإذن، واضح؟ وبالتالي الشارع هو الذي أعطاه الإذن، فما في حاجة إلى أن نرجع إلى الحاكم الشرعي. الناس هو هكذا في الباب 13 من أبواب النيابة في الحج، الحديث الأول عن بريد العجلي عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: سألته عن رجل استودعني مالا وهلك، أعطاني فلوس وديعة ثم مات، وليس، هذه كلمة هلك مو مسبها، هلك يعني مات، وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام، قال حج عنه وما فضل فأعطهم الباقي، أعطيه الأولاد. فيها تتم الرواية سيدنا عليكم إياه، بس إلى فضل فأعطهم. إذن واضح أن الرواية تدل على إعطاء الإذن إلى الودع مثلا حتى يذهب إلى أدائها ما ويفرغ ما يذهب إلى الحاج ويفرغ ما في ذمة الميت. وقيل هذا القول الآخر المقابل، وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم مطلقا، يعني تمكن من إثبات الحق عند الحاكم الشرعي أو لم يتمكن بناء على ما سبق. وين الذي سبق؟ هذه ولاية إخراج أجرة الحج من مال الميت قهرا على الوارث إليه إلى الحاكم الشرعي. وقيل يفتقر إلى إطلاق إذن الحاكم وهو بعيد. ليش بعيد؟ ما هو وجه البعد؟ قال لإطلاق النص، هذا وجه البعد، لإطلاق النص وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر، يحصل مخالفة إلى النص حيث يتعذر الاستئذان من الحاكم الشرعي. هذا تمام الكلام في الفصل الأول من الفصول التي عرضها المصنف في كتاب الحج، وهو قد عنونه بشرائطه وأسبابه، شرائط الحج وأسبابه. الكلام فعلا في الفصل الثاني من هذا الكتاب، وهو يتحدث عن أنواع الحج. فما هي أنواع الحج؟ في الأيام السابقة ذكرنا أكثر من مرة من أن الحج له أنواع، وأنواعه ثلاثة: حج قران، وحج إفراد، وأفضلها هو حج التمتع. في جميع هذه الحجات الثلاث لا بد من إيقاعها في أيام مخصوصة، وهي أيام الحج، يعني أن يذهب إلى عرفات يحرم، ويذهب إلى عرفات، وبعد عرفات يخرج من عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، يرمي، يذبح، يقصر، ثم يباط ليلة 11 ويباط ليلة 12 وينفر في اليوم 12، ثم يذهب إلى مكة، ينفر بمعنى يخرج، يذهب من منى إلى مكة، وإذا راح إلى مكة يأتي بأعمال هي تعرف بأعمال مكة، وهي أن يقوم بعملية الطواف وصلاة الطواف، يسعى، ما في تقصير لأن خلص شغله في وين؟ في منى. وبعد هذا بعد السعي يرجع مرة أخرى حول الكعبة فيطوف طواف النساء، جيد، ويصلي ركعته. مجرد أن يحرم في اليوم 8 مثلا أو صباح اليوم 9 وهو في مكة، يحرم فتحرم عليه 25 من المحرمات. هذه المحرمات تحل بشكل تدريجي، يعني تبقى هذه المحرمات موجودة إلى يوم 10، يبدأ يرمي جمرة العقبة الكبرى، بعد ما يرمي يذبح عنه يقصر أو يحلق. من يقصر أو يحلق حلت له مجموعة من المحرمات. إذا راح طاف وسعى حلت له بعض المحرمات، إذا 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 طاف طواف النساء حلت له كل المحرمات. تمام؟ فالإحلال يكون بشكل تدريجي. واضح أو لا؟ أقصد حلية هذه المحرمات التي حرمت عليه تكون بشكل تدريجي. هذا المقدار من الصورة تقريبا هي واحدة، هذا المقدار من الصورة واحد في الحجات الثلاث، وهذا هو المقدار المشترك. لكن عندنا عمرة ترافق حجة التمتع لازمة، وهذه العمرة تكون سابقة على حج التمتع. واضح؟ وهذا مو موجود في وين؟ في حج الإفراد وحج القران. يعني عمرة حج التمتع أول ما يذهب الحاج أول شيء يسوي العمرة، عمرة التمتع، بعدين يجي يسوي حج التمتع، بس كله في نفس السنة. ها في نفس السنة، في سنة واحدة يأتي بحج بعمرة التمتع ثم حج التمتع. لا ممكن أنه مثلا يروح مثلا في شوال، مو في سنة واحدة، في شوال مثلا يروح يحرم ويسوي عمرة التمتع ويقعد ما يطلع من مكة إلى أن يجي في يوم الثامن من ذي الحجة يحرم مرة أخرى ويبدأ بأعمال الحج، أو أنه يذهب في يوم في شهر ذي الحجة، هذا اللي يعمل فيه عادة، آخر ذي القعدة أو أول ذي الحجة أول ما يوصل يسوي عمرة التمتع يقعد له أيام ويرد يحرم مرة ثانية إلى حج التمتع. بس عمرة حج التمتع يسبقه شنو؟ حج التمتع يسبقه عمرة، وهذه العمرة تكون ملصوقة فيه. وننظر كما ذكرنا سابقا إلى حج التمتع وعمرة التمتع على أنهما شنو؟ مش أحسنتم شيء واحد، نسك واحد، نسك واحد له قسمين، نسك واحد له قسمين. جيد. ولذا سميت حجة التمتع بالتمتع، لأنه بين الإحرامين له أن يتمتع بالمحرمات، يعني يخلص من إحرام عمرة التمتع فتحل له النساء، يحل له لبس المخيط، يعني ما كان حرم عليه يصير حلالا فيتمتع به. بين فإذا هو تمتع بين نسكين، أو قل تمتع في نسك واحد بعد أن يفرغ من الجزء الأول وقبل أن يدخل في الجزء الثاني. واضح ولا؟ هذا في حج التمتع الذي هو أفضل أنواع الحاج. عندنا عمر حج الإفراد وحج القران. حج الإفراد وحج القران فيهم عمرة، مو ما فيهم عمرة، ولكن العمرة تكون لاحقة وليست سابقة. جيد؟ لاحقة وليست سابقة. ولذا في حج الإفراد سمي إفرادا لأنه شنو؟ تفرد عمرته عنه، فالعمرة في جهة والحج في جهة. في حج القران يؤدي أعمال مثل عمرة حج الإفراد، ولكن لابد أن يقرن معه هدية، يقرن معه هدية، يعني أثناء الإحرام يكون عنده مثلا الهدية اللي بيذبحها، خروف مثلا، بقرة، اللي هو يأخذه وياه. تمام؟ يأخذه وياه فيحرم به بهذا. ويجرح يجينا إن شاء الله كلام أنه ينعقد الإحرام بهذا بتقليده، يعني بإيجاد علامة على أن هذا هو هدي الهدي الذي يخصه. جيد. فيحرم به فيصير هذا الخروف وياه وين ما يروح وياه الى ان يعني بوديه عرفه وبوديه على مزدلفه ايش لو وياه اي لانه بيطلع ما بيرجع، بيطلع من مكه ما راح يرجع، فيطلع من مكه وهذا الخروف وياه، يوديه وياه يعني الهادي، يوديه اياه الى عرفه، بعدين يوديه الى مزدلفه، بعدين من مزدلفه يوديه الى منى، يرمي ويرجع يذبح فيقصه، فيصير ذبح في منى. واضح ولا؟ يصير ذبح في منى. ولذا عندهم تفاصيل لو هربت هذه راح يرمي ورجع ما موجود شيء. زين يحق لغيره يذبحها لو لا؟ فيه تفاصيل انه يحق لغيره يذبحها اذا كانت مقرونه معلمه، إيه وبها تفرغ ذمه هذا الحاج، ما يحتاج يشتري له واحده ثانيه. جيد، على تفاصيل تاتي. زين، حج التمتع، حج الافرار، حج القران. حج الافرار، حج القران، هذلين موقعهم اين؟ وظيفه من؟ وظيفه اهل مكه. غير المكي وظيفته حج التمتع. واضح ولا؟ كيف نعرف احنا هذا مكي او غير مكي؟ ذكرت الروايات مقدار من المسافة تبلغ بالكيلو 88 كيلو. 88 كيلو، هذا من يبعد عن مكة هذا المقدار تكون وظيفته، نعم وظيفته هي حج التمتع. إذا أقل حج إفراد أو قران. يعني أهل مكة يبون حجون نقول لهم حج وظيفتك أنت إفراد أو قران، لكن اللي خارج مكة من جدة إلى الدمام إلى وفضلا عن من بعد عنهم، جيد، هذا كلهم ذلين وظيفتهم حج التمتع. والنبي صلى الله عليه وآله آخر حجة حجها، إن شاء الله نقرأ يوم السبت الرواية، آخر حجة حجها هي حجة التمتع. واضح ولا؟ وكانت مشرعة، وأكثر من حجة حجها النبي صلى الله عليه وآله بحجة التمتع، وهذه حجة الوداع ما كانت هي الحجة الوحيدة، هي حجات متعددة للنبي صلى الله عليه وآله. في بعض السنوات كان مثل ما نقول اليوم يذهب متخفيا، يذهب متخفيا ويحج عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن هذه الحجة الأخيرة لا، كانت حجة واضحة ومعلمة عند الجميع، كان لها على أي حال أجواءها الخاصة، وكان النبي يتعمد التعليم، يعني باعتبار هذا لعلها الحجة الوحيدة اللي حجها النبي صلى الله عليه وآله بصورة واضحة وعلنية أمام مرأة ومسمع من الجميع. ولا في السابق كان يحج، يستفاد من هذا من عدد من الروايات أنه حج النبي صلى الله عليه وآله. على كل حال، فعندنا إذن الحجات ثلاث أنواع، ووظيفة المكي حجتين، وظيفة غير المكي حجة واحدة. طبعا هذا في الحجة الأولى اللي هي حجة الإسلام. أما غير حجة الإسلام، يعني في السنة الثانية بعد ما تفرغ ذمة المكلف من أداء حجته، بعد ما تفرغ ذمته له أن يأتي بأي نوع من أنواع الحاج، يرحمك الله. يعني رحت أنا في السنة الأولى حجة التمتع لأني أنا فرضي بعيد، رح يجي بعدين يسميه نائي البعيد، فرضي حج التمتع، فصلي فسويت حج تمتع. في السنة الثانية بغيت أروح الحج، لك الخيار تسويها حج تمتع، حج إفراد، حج قران، كيفك. بس إذا تبغي الأفضل، أفضل أنواع الحج هي حج التمتع. واضح ولا؟ ولذا في بعض الروايات تفيد هذا الأمر، أن الإمام عليه السلام يقول إن لو أقعد كل سنة أروح الحج ما راح أحج إلا حجة تمتع، جيد، لفضلها، وهي حجة على أي حال حرمت. نقرأ أيضا الرواية إن شاء الله في هذا الأمر، حرمت من قبل الثاني. قال الفصل الثاني في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع وأصله، يعني في اللغة، التلذذ. سمي هذا النوع به لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجه. لأنه ذكرت لكم سابقا أنه أنت مش مجرد أن تحرم تعقد النية وتلبس الإحرام وتحرم تلبي خلاص، هني عندك 25 من المحرمات، 25 من المحرمات قد حرمت عليك، لا يجوز لك الاستمتاع بالنساء، لا يجوز لك اللمس حتى الاستمتاع بالنساء، يعني معنى الجماع المحلل طبعا، والمحرم ذاك محرم على كل حال. المحلل مع زوجته مثلا او امته مثلا يقول ما دمت محرما هذا حرام عليك. النظر حتى الى المراه يحرم عليك، واضح؟ ادماء النفس، يجي مثلا يتعمد ان يحك مثلا خده او رجله او شيء، او مثلا حبه صايره يروح يقلعها مثلا، او يتعمد ان يقلع سنه من دون وجود ضروره مثلا، يقول هذا يكون من المحرمات. الادماء، نفس الادماء من المحرمات. مثلا يروح يقتل الى بعض الطيور مثلا او شيء من هذا القبيل، هذا ايضا من المحرمات. بل عندنا بعض المحرمات قلع حتى الاشجار، اشجار موجوده يروح يقلعها، هذا ايضا من المحرمات، والى اخره مجموعه من المحرمات. ان شاء الله نمضي عليها واحد بعد واحد. بس هذا متى تصير؟ تصير اذا احرم. ولذا في عمره في حج التمتع احرم اولا فتحرم علي مجموعه من المحرمات اللي هي يسمونها محرمات احرام، يعني حرمت بسبب شنو؟ بسبب الاحرام. هذه محرمات الاحرام ثبتت بعد ما اسوي عمره التمتع، خلاص احل من هذه المحرمات، احل من الاحرام فتحل الي المحرمات. واضح ان شاء الله؟ ان شاء الله تفصيلها يوم السبت. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. وانتم كذلك.